إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرسين الماضيين تكلمنا عن وجوب اجتماع الأمة الإسلامية كلها، ولا سيما أهل السنة والجماعة منهم، تحت راية واحدة وتحت كلمة واحدة، ما داموا يؤمنون برب واحد وإله واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة، فيلزم أن يكونوا جماعة واحدة وأمة واحدة وصفا واحدة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآيات. ويد الله على الجماعة، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. الفرقة حقا عذاب، ولأن يخطئ الإنسان في الجماعة خير من أن يصيب وحده. انظروا إلى قيمة اجتماع الأمة، وهذا نص لكثير من سلف هذه الأمة، لأن يخطئ الإنسان في داخل الجماعة المسلمة خير له من أن يصيب وحده، لأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. آلمني وآلم كل مسلم ما يراه من تفرق الأمة أحزابا وجماعات وطوائف وشيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب يطعن في أخيه، وكل جماعة تسب في أختها، وكل طائفة لا تقبل من الأخرى ولو قرأت القرآن. هذا شيء يدمي القلوب، يدمي القلوب ويسيل الدماء وينكأ الجراح. نعم أيها الإخوة الكرام، لابد لنا من عود حميد إلى الاجتماع والتآلف والتواد والتحابب والتزاور في الله، الذي يزيل الجليد من فوق أسطح القلوب والأفئدة. نعم، ورب سائل يسأل: نجتمع على ماذا؟ نجتمع على كتاب الله تعالى الذي لا خلاف عليه، ونجتمع على سنة النبي التي لا خلاف عليها، ونجتمع على ما أجمعت عليه أمة الإسلام، وهذا لا خلاف عليه، لأن الأدلة والعلم، أصول العلم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وما أجمعت عليه الأمة. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا من السفاهة والغفلة، أن يقال لك قال الله وقال رسوله وأجمع أهل العلم، وتقول: لا، إنما أخذ من قول فلان أو قول علان. هذه غفلة عظيمة، وضلال مبين، وبعد عن سنة سيد المرسلين وسبيل المؤمنين. نعم أيها الإخوة الكرام، لابد لنا من عود حميد إلى منهج سلف الأمة الذي لا يختلف عليه أبدا أي جماعة من الجماعات ولا طائفة من الطوائف. من من الناس فقد عقله ولا يدري يخرج من رأسه يقول أنا لا أحترم فهم أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أو لا يحترم فهم سعيد بن المسيب أو ابن عباس أو مالك أو أبي حنيفة أو الشافعية أو مالك أو أي واحد من هؤلاء. من من الناس يمكن أن ينكر أن هؤلاء أولى بفهم كتاب الله تعالى وفهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام منا؟ هم أولى منا، بل أولى من كل متأخر عنهم. فهذا هو المنهج الذي لا يختلف عليه أحد، لا يختلف عليه أحد. فإذا كنا قد اتفقنا، وأرجو أن لا يكون هذا الاتفاق من طرف واحد، أنا أتصور أن هذا الكلام من مسلمات الإيمان ومسلمات فهم الإسلام، أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع العلماء بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى قيام الدين ومن تبعهم بإحسان، لا يختلف على ذلك أحد. وأرجو أن لا ينصرف هذا المبدأ ويضيع تحت ما يسمى بالمصلحة والمفسدة. المصلحة والمفسدة، تقول له أنت تشك في كتاب الله؟ يقول لا. في سنة الرسول؟ لا. في إجماع أهل العلم ترده؟ يقول لا. طيب كويس أوي. طيب الواقع يقول أنك تفعل كذا والدليل يخالفه، قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا، وأنت تفعل بخلاف ما قال الله وقال رسوله، وجماعتك أجمعت على ما يخالف النص كتابا وسنة وما أجمعت عليه الأمة، يقول المصلحة، الواقع، الواقع. هذا كلام ينقض ما كان قبله، ينقض ما تزعم أنك آمنت به. أي مصلحة هذه؟ الشرع إنما أتانا بالمصالح، بجلب المصالح ودرء المفاسد، والشرع كله مصالح، وحيثما كانت المصالح فثم شرع الله. فأي مصلحة ليست في دين الله عز وجل، إنما هي في واقع الحياة وفي واقع الأمة، ليست في كتاب الله تعالى وليست في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتباع القرآن والسنة وإجماع العلماء كله مصلحة، ليس فيه مفسدة البتة. وما من شيء في الأرض من مستجدات الحياة إلا وأصله في كتاب الله، قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء مهما دق ومهما صغر إنما أمره في الكتاب، وإنما شأنه في الكتاب، ومذكور في الكتاب على سبيل الإجمال أو التفصيل. نعم أيها الإخوة الكرام، إن الذي آمن بالمصلحة وعدها صنما، صنما تكسر عليه آيات الله وأحاديث الرسول، نقول له هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الدين في شيء، هذا ليس من العقيدة في شيء، إنما العقيدة كلها مصلحة، العقيدة التي مصدرها هذا النبع الصافي كلام الله عز وجل وكلام رسوله وإجماع العلماء. هذا المنهج يا إخواني منهج ثابت لا يتغير، منهج لا يقبل المحو ولا الإثبات. بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أغلق الباب على الوحي، أغلق الباب على الوحي، فلا زيادة في هذا الوحي ولا نقصان فيه أبدا. وهو دين هو الذي يصلح البلاد والعباد، ومؤهل لذلك إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ليس هناك منهج أرضي يصلح أن يحكم العالم وأن يحكم الأرض إلا كتاب الله وإلا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه علماء الأمة. ليس هناك منهج أحسن ولا أفضل من هذا، ومن خالف في ذلك فإنما خالف في أصل الإيمان، بل خالف في أصل الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام والإذعان لله تعالى الواحد القهار بتحكيم شرعه كتابا وسنة وما أجمعت عليه الأمة، هذا هو الإسلام. فهذا المنهج، هذا النبع الصافي الرائق من كلام الله تعالى وكلام رسوله وإجماع الأمة هو مصدر العقيدة التي هي الوحيدة المؤهلة لأن تجمع هؤلاء جميعا تحت راية واحدة. على ما نجتمع؟ نجتمع على عقيدة واحدة، على عقيدة واحدة. ربما يسأل سائل: وهل نحن لسنا على عقيدة واحدة؟ نعم نعم، كل منا له عقيدة، وكل منا له منهج، وكل منا له مسلك ومشرب، وكل منا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذلك، ليلى لا تقر له بهذا المنهج المعوج عن طريق الله عز وجل وعن طريق رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يجتمع الجميع ابتداء تحت راية واحدة وتحت عقيدة واحدة، فالعقيدة هي الوحيدة التي يمكن أن يجتمع عليها الناس. فلو اجتمع الناس على هذه العقيدة، عقيدة التوحيد والإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، وأن ينحازوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول، ويعملوا بما أجمعت عليه الأمة، ويخالفوا آراءهم وأهواءهم وظنونهم، ويتهموا آراءهم في جناب الله عز وجل كلاما واعتقادا وعلما وعملا وسلوكا وأخلاقا، حينئذ يمكن أن تجتمع الأمة. بغير هذا المنهج لا يمكن، لا يمكن أبدا. احفظ عني هذا، احفظ عني هذا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لماذا؟ لماذا كلمة التوحيد أولا؟ لأن كلمة التوحيد لا يسع أحد أن يخالفها، وإلا كفر بالله عز وجل، وإلا كفر بالله عز وجل. فإذا كانت كلمة التوحيد أولا واتفقنا عليها، فهي التي تجمعنا، وهي التي تأوينا وتحوطنا من كل جانب، فنكون جميعا أبناء لها، أبناء لها. كلنا يدافع عنها، كلنا يحبها، كلنا يعمل لأجلها، كلنا يفديها بدمه وماله وروحه وأعز ما يملك. هي كلمة التوحيد التي يمكن أن تجمعنا. وهل نحن لسنا موحدين؟ نعم نعم، ولا كرامة، ولا كرامة. أنا رجل صريح، أنا كيف أضع يدي في يدي من يطوف حول القبور؟ من يطوف حول القبور؟ هذا شرك، وما أنا عليه توحيد، وهما لا يجتمعان، هما لا يجتمعان أبدا. كيف أضع يدي في يد رجل إذا قلت له قال الله وقال رسوله، وفهم هذا القول وذاك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على نحو ما، فيقول: لا، أنا لا أخذ بهذا الفهم، ولا أخذ بهذه الآية، ولا بهذا الحديث، كيف أضع يدي في يده؟ وهذا إنسان مجنون، مجنون رسمي وحقيقي، إنسان مجنون الذي يرد هذا المنهج، إنسان فقد عقله ولا يدري ما يخرج من رأسه. فكيف أضع يدي في يدي مجنون غير مكلف أصلا؟ رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا إنسان مجنون، مجنون، كيف أضع يدي في يده وعنده منهج أوضح من الشمس في رابعة النهار، نقي ثابت لا يتزعزع، غير قابل للتغيير والتبديل مطلقا. هذا منهج رائق يا أخواني، هذا منهج رائق، هذا منهج ناصع، محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أحكمه حكم النبي عليه السلام، لا يزيغ عن هذا المنهج إلا إنسان هالك، أو دان بنفسه في هاوية الردى وهو يظن أنه ناج. كيف ينجو؟ كيف ينجو وقد اتبع هواه ورأيه وترك الكلام المعصوم؟ الكلام المعصوم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما لم يجدوا فيه أدنى اختلاف دل على أنه كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى الخبير اللطيف هو أدرى بما وأعلم بما يصلح عباده فشرعه لهم، وبما يفسد عباده فنهاهم عنه. فكان كلام الله تعالى هو أحسن الكلام، وهدي محمد هو خير الهدي، هو خير الهدي. نعم، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين. فالقرآن والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة هو المنهج الذي يمكن أن يجمع الناس جميعا. بغير هذا آسف ما أقدرش، ما أقدرش أضيع ديني، أضيع ديني وأضيع عمري وراء ظنون وأوهام وترهات وخرافات اسمها مصالح ومفاسد. أنت الذي تفهمها مصلحة وأنت الذي تفهمها مفسدة، أما الأمة كلها ففهمت أن المصالح والمفاسد إنما جاء بها القرآن وجاءت بها السنة وأجمع عليها أهل العلم. فلازلنا نرجع ونرد إلى المنهج الأول. أما أن تحملني أنا بعد أن امتلأت أحشائي من كلام الله تعالى وكلام رسوله بفهم سلف الأمة أن تنقلني إلى فهم أخ من الإخوة، ينفع؟ ده منهج؟ أو واحد متقدم في الطلب أو حتى عالم يا أخي، أو حتى عالم، لا يمكن أبدا. عالم اليوم يقول قولا ما قاله أحد من العلماء قط، وأنت تتصور أن اتباعك لهذا العالم دين، أي دين هذا؟ هو مأجور لأنه عالم واجتهد فجزاه الله تعالى خيرا، لكن قوله خالف قول علماء الأمة على مدار 1400 سنة. انت عايز تفهمني أن الحق خافية على علماء الأمة وظهر لهذا العالم؟ آسف لا يقول بذلك إلا إنسان مجنون فعلا، مجنون فعلا. وهذا من شواذ المسائل، وأنت منهي أن تتبع شواذ المسائل، أنت منهي عن ذلك. ومن تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله، فضلا عمن تتبع شذوذ الأقوال والفتاوى واجتهادات العلماء المعاصرين أو حتى المتقدمين. فأنت منهي عن البعد عن شذوذ المسائل، فكيف تحملني؟ وإلا ده وشيء عجيب كمان، لا ده هو إما أن أتبعه وإما يخرجني من السلفية، كأن السلفية دي ملك لأبيه أو لأمه يوزعها حسب ما يشاء وحسب ما يرى، فمن وافقه على هذا الضلال والانحراف كان سلفيا، ومن خالفه حرمه من السلفية. هي السلفية ليست ملكا لأحد، ليست ملكا لأحد. الناس اللي ماشيين في الشارع سلفيين، النساء اللي قاعدين على المصاطب سلفيين، لو قلت لها ربنا قال كذا والنبي بيقول كذا تقولك صلى الله عليه وسلم على عيني وراسي، ما دام ربنا قال كده يبقى خلاص ده الحق. دي الأمية، والأمي اللي قاعد في الغيط واللي قاعد في المصنع واللي قاعد على الطريق واللي بيقفز في الشوارع وطرقات كلهم سلفيون، وكلهم من عصابة أهل السنة والجماعة وجماعة أهل السنة والجماعة، شئت أم أبيت. أنت المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة بهذا الفهم السقيم الدخيل على الإسلام وأهله. نعم، هؤلاء العوام، العوام الذين لا يعمل لهم كثير من أبناء الصحوة حساب، هم أعظم تأثيرا في دين الله عز وجل وتبجيلا وتعظيما للمولى جل في علاه وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام من كثير من الناس، من كثير من الناس. أنا آسف جدا أني أقول هذا الكلام، لأنني يجب أن أراجع نفسي وأراجع ذاتي وأقف مع نفسي قبل أن يقف مع الغير، قبل أن يقف ضدي الغير. والغير إنما يتربصون بنا بالليل والنهار، بالليل والنهار، ونحن لا نجد أدنى غضاضة في أن نقول أخطأنا، وكذلك لا نجد أدنى حرج أن نقول أصبنا، ونحن أهل الحق، أهل العلم، أهل القرآن والسنة. نعم، نحن أدرى الناس لأننا حملة الهداية وحملة الوحي، لأننا ورثة الأنبياء، ورثة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نحمل الهداية للناس أجمعين، نحن نحرص على الناس أن ينجوا من النار وأن يدخلوا الجنة. نعم، نحن أولى بالحق، أولى بالله منهم، وأولى بالرسول، وأولى بالرسالة منهم. نعم، مهما أخطأنا لا يصدنا أبدا غرور ولا رياء ولا أدنى غضاضة أن نقول أخطأنا، ولكن نحن أهل الحق أولا وآخرة، نحن أهل الحق أولا وآخرة. وغيرنا، وأنتم تعلمون عمن أتكلم، هم أهل الباطل، أتوا لنا بديانات، بديانات، وأدخلوها في الإسلام وقالوا ليبرالي مسلم، علماني مسلم، ديمقراطي مسلم، شيوعي مسلم، وأنا لا أدري ما هذا الخلط. إن الذي يقول لا مانع أن يكون المسلم ديمقراطيا أو ليبراليا أو عفريتيا، إنما يريد أن يجمع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، وهما محالان مستحيل أن يجتمعان في قلب عبد واحد. إيمان وكفر لا يجتمعان. خليك صريح مع نفسك، خليك بطل وراجل وعندك شجاعة أدبية انك تقول انا ابغض الاسلام، انا مش عايزه، انا عايز ابقى ليبرالي، انا عايز ابقى علماني، عايز ابقى زفت مغلي بعيد عن الاسلام، ما تلزقش في الاسلام. الاسلام كامل، لا يحتاج من العلمانية ولا الليبرالية ولا اي ملة من الملل ولا نحلة من النحل، لا يحتاج الى شيء. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خلاص الدين كامل، مش محتاجين حاجة من حد، كل الناس وكل الديانات هي اللي محتاجة مننا، احنا مش محتاجين من حد حاجة. فالذي يذهب الى اي ديانة وملة وطائفة ومذهب وفكر غير الاسلام قد اختار غير الاسلام دينا، قد اختار غير الاسلام دينا، او انه جاهل ومعذور بجهله، جاهل معذور بجهله. لكن ان كان على علم خرج من الملة. انا اسف ما اقدرش اقول غير كده، ده عقيدتي وعقيدة كل الناس، حتى الذين لا يقولون بهذا القول هم يعتقدون ان هؤلاء الذين اعتقدوا مللا غير ملل الاسلام قد خرجوا من الملة. نعم. فهذه العقيدة وهذا التوحيد هو الذي يمكن ان يجمع تلك الجماعات، أن يجمع تلك الجماعات. بغير التوحيد مستحيل أن تجتمع الجماعات وأن تتحد الجماعات مع تفرق العقيدة واختلاف العقيدة، هذا صوفي وهذا سلفي وذاك معرفش إيه والرابع معرفش إيه، لا مستحيل. هي عقيدة واحدة تجمع الناس جميعا، الطيور على أشكالها تقع. فلو كانت هناك متفرقات ومتباينات فلا بد أن يتباين الناس وأن يتفرق الناس. فالعقيدة هي الوحيدة المأمول أن تجمعنا جميعا. فهل آن لأبناء الصحوة الذين يعملون لهذا الدين بالليل والنهار تحت راية أهل السنة والجماعة لما التفرق إذن، وكيف السبيل والخلاص من هذا التفرق والاجتماع والاعتصام والتوحد؟ بالعقيدة. كلمة التوحيد أولا. نعم، هذا التوحيد المأخوذ من كلام الله تعالى الثابت النقي الصافي الشامل المعصوم، كل هذه الصفات للمنهج. في منهج آخر في الدنيا بهذه الصفات؟ قوانين أرضية كلها فرنسية وإنجليزية وأمريكية وروسية كل يوم بتتغير، وكل ساعة بيثبت فشلها، لأنها مناهج أرضية، لأنها مناهج عصارة عقول بشرية لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك للآخرين؟ كيف تملك؟ والعجيب أنك ترى قانونا فرنسيا مثلا نشأ في فرنسا، وأنا خريج قانون وكنت أسمع أساتذتي زمان في الجامعة يقولون القانون إنما ينبت في أرض يصلح أن يزرع فيها، أما في غير بلاده فالتربة ليست مؤهلة. وكنت أنا أعتقد صحة هذا القول آنفا، أقول صح، القانون الذي نبت في فرنسا لا يصح أن يحكم إلا فرنسا، والذي نبت في إنجلترا لا يصح إلا أن يحكم إنجلترا، وهكذا. ولكن لما من الله تعالى علينا بطلب علم الهداية من القرآن والسنة أدركت وعلمت أنه لا يمكن أن يصلح العالم ولا أن يصلح الأرض إلا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الغرب وفرنسا وأوروبا وأمريكا كلهم جميعا الآن يدركون أن حل جميع أزماتهم إنما هو في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أخذوا به تقدموا، ولما تركناه وأعرضنا عن الذكر تأخرنا، نتيجة طبيعية. نتيجة طبيعية جدا جدا. والجماعات الإسلامية لما تركت التحاكم إلى كتاب الله عز وجل كلها تفرقت وتمزقت وصارت شيعا وأحزاب وجماعات شتى شتى. نعم، فإذا تحقق لنا ذلك وهو توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. توحيد المعبود أي جميعا نعبد الله عز وجل بما شرع على مراده، نعبد الله تعالى بما شرع على مراده هو جل في علاه من فوق سبع سماوات. وتوحيد المتبوع أن نكون جميعا خلف محمد، ما فيش غير محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيش غيره نهائي، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا التابعين. هؤلاء يفهمون القرآن ويفهمون السنة ويعلموننا القرآن والسنة، لكن هم ليسوا معصومين، كل واحد منهم على حدة، ليست له العصمة، العصمة لمحمد فقط. فإذا كانت له العصمة هو فقط يبقى ده أولى الخلق بالاتباع، أولى الخلق بالاتباع. ولذلك نقول من أصول هذا الدين توحيد المتبوع هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الشافعي، الشافعي يخطئ ويصيب، ولا مالك ولا أبو حنيفة طبعا من باب أولى، ولا الألباني ولا ابن باز ولا حسن البنا ولا نهائي، ما فيش حد من دول. كل هؤلاء علماء أجلاء أفاضل يحاولون ويبذلون أقصى طاقاتهم في فهم كلام الله تعالى وفهم كلام رسوله ويبلغوننا حتى نسير على الطريق. فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ. فإذا كان الشأن هكذا فوجب علينا أن نأخذ الإصابة من كل من أصاب وندع بمنتهى الأدب والاحترام خطأ من أخطأ، وندعو له بالمغفرة وندعو له برفع الدرجات وحط السيئات. هذا ديننا وهذه أخلاقنا. إنما أتبع واحد فقط بعينه أصاب أم أخطأ، من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ أي دين هذا؟ في أي كتاب أو في أي سنة أو في أي يعني في كتاب شرشر الكلام ده موجود؟ لا يمكن تلاقي ده إلا في كتب أهل البدع زي الصوفية وغيرهم، وزي الشيعة المجرمين وغيرهم، لأن دول عندهم الإمام إله، يقوم مقام الإله، شيخ الطريقة عندهم يقوم مقام الرب جل في علاه. إحنا ما عندناش كده، وعمرنا ما نجتمع مع هذا التباين العظيم جدا في الفهم. إزاي أجتمع؟ فلا بد أن نجتمع جميعا على عقيدة واحدة قد اتفقنا على أصولها وبنودها، فهي العقيدة لا بد أن تقوم على الإخلاص لله عز وجل. بغير إخلاص لا، ده عايز كرسي وده عايز مال وده عايز نساء وده عايز منصب وده عايز وجاهة، عمرنا ما هنجتمع، عمرنا ما هنجتمع. عشان أقول لكم بس دي فرصة، دي فرصة، وربنا سبحانه وتعالى من علينا برجل مسلم موحد، وبإمكاننا أن نعمل عمل نعوض به ما فات الأمة من دمار وخراب وفساد مئات السنين في 10 سنوات، في 10 سنوات فقط. لو أننا فعلا تجردنا لله تعالى وكنا صادقين. العجيب يا أخي، العجيب أن كلا يعلم أن الله تعالى مطلع على قلبه وفؤاده، يعلم ذلك علما يقينيا، لكن يغلب هواه فيقدمه على مصلحة الشرع، ويزعم أن الواقع وأن المصلحة الواقعية. هذا كذاب، كذاب، يكذب على من؟ على الله عز وجل العليم الخبير اللطيف جل في علاه. الله تعالى يفضحه ويفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بعد فضيحته في الدنيا. نعم، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فكل من استحق الفضيحة. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع لكل غادر لواء عند استه، عند مؤخرته يوم القيامة، ويقال فضيحة عالمية، فضيحة عالمية، ويقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. الإنسان مش خايف من الموقف ده؟ مش خايف؟ ولا بقى يحلها ربنا ساعتها؟ اللي بقى يحصل يحصل، آه الناس كلها تبقى مشغولة؟ لا، ده كله هينتبه لغدرتك، والكل مهما تسطرت في الدنيا سيعلم في الآخرة أنك أنت إنسان غشاش وأنك أنت إنسان بطال ولست عاملا للإسلام بجد وإخلاص. فهذه العقيدة لا تقوم إلا على إخلاص العبادة والتوجه لله تعالى وحده، وهي كذلك عقيدة مرتبطة بالعمل. بالعمل، آيات في كتاب الله لا حصر لها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل مرهون بالإيمان، والإيمان مرهون بالعمل، ولذلك الإيمان قول وعمل، وكلاهما ركن في الإيمان، كلاهما ركن في الإيمان. نعم، هذه العقيدة تغرس في النفس التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله، أنتوا خايفين من إيه؟ خايفين من إيه؟ أنتوا جنبكم اليهود، جنبكم اليهود بيقولوا إحنا دولة يهودية، دولة يهودية، ويحترموا دينهم جدا. وجنبكم إيران بتقول إحنا دولة إسلامية، وأوروبا بتقول إحنا دولة صليبية. اشمعنى مصر دولة ديمقراطية؟ ديمقراطية إيه وعفرية إيه؟ إحنا دولة مسلمة، إحنا دولة إسلامية، شاء الناس أم أبوا، حكام أو محكومين، إحنا دولة إسلامية. القرآن نزل في جزيرة العرب وقرئ في مصر، وقرئ في مصر، قراء القرآن في الأرض كلها من هنا، من مصر، من نجوع الصعيد ومن قرى الريف، باعتراف العالم كله، كله أن القرآن قرأ في مصر وعمل به في الشام. أسأل الله تعالى أن ينجي أهل الشام من هذا الطاغية المجرم المرتد الكافر ابن الكافر بشار الأسد، قاتله الله، أسأل الله أن يخلص المسلمين منه، وأن ينجي إخواننا أهل السنة من الشيعة الروافض الكلاب، كلاب أهل النار هؤلاء. ثم هذه العقيدة من آثارها أنها تملأ القلب إيمانا وطمأنينة بأن ينطلق ليعمل لله عز وجل دون أن يخاف من أحد، متوكل على الله عز وجل، متوكل على الله. الله تعالى يأمر نبيه بالدعوة إلى الله وما يخافش من حد، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. هذه الآية تجسدت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا كالجبال الرواسي. كان إذا أغار على المدينة أحد أو سمع صوت حول المدينة في الليل البهيم الأسود، فكان النبي ينطلق وحده، يأخذ الفرس أو الخيل وينطلق وحده ليرى مصدر هذا الصوت. رجل قد امتلأ قلبه إيمان، ومن يكون كذلك إن لم يكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الصحابة واستعدوا للانطلاق لمعرفة مصدر الصوت، إذا برسول الله راجع، وهذا أمر يأخذ وقت، كل واحد لما يقوم من النوم ولا يغتسل ولا كذا ويركب ويجهز السرج على ظهر البعير ولا ظهر الفرس، أمر يأخذ وقت. نبينا كان قد ذهب وانطلق فورا، فلما انطلق الصحابة من المدينة إذا برسول الله يقابلهم ويقول لن تراعوا، لن تراعوا، ما تخافوش من حاجة، ما تخافوش من حاجة. شجاع، شجاع، لولا العقيدة لا يمكن كان يقول. إزاي هؤلاء المجاهدون الذين ترونهم في شرق الأرض وغربها في سوريا وأفغانستان والشيشان وغيرها، إنما حملهم على ذلك صحة إيمانهم وعقيدتهم في الله عز وجل، وإيمانهم الجازم بأن وراءهم إما نصر وإما شهادة، إما نصر وإما شهادة، والنصر عندهم دون الشهادة. خرجوا لله عز وجل، باعوا أنفسهم وحياتهم لله عز وجل. نعم، هذا هو الإيمان، وتلك هي العقيدة التي نبحث عنها جميعا. دعوكم من هؤلاء المخذلين المنافقين، المنافقين الذين ينافقون الحكام على مدار قرون من الزمان، قرون من الزمان، ويتهمون أهل الإسلام. نعم، النبي وصف هؤلاء بأنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، النبي وصفهم بذلك. نعم، فهذه العقيدة هي التي تورث في النفس التوكل على الله والشجاعة، كما تجلب للنفس الطمأنينة وانشراح الصدر، الطمأنينة وانشراح الصدر. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم، هو له حلاوة، هو الإيمان ده شيء محسوس حلو، نعم، المؤمن يشعر به في قلبه، كونك انت لا تشعر به ده شيء اخر، ده مرض عندك انت تروح تعالج نفسك. وده امراض القلوب اولى بالعلاج والتداوي من امراض الابدان، لان حياة البدن تقوم على حياة القلب، وموت البدن مرهون بموت القلب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب، القلب الصغير هذا المضغة، وسمي مضغة لأنه يوضع بين الأضراس فيمضغ على أصل خلقه وابتداء خلقه. نعم هو كذلك، القلب كذلك، لكن لا تنظر إلى حجمه بل انظر إلى وظيفته ومهمته. هو مستقر الإيمان، القلب مستودع الإيمان بالله تعالى وآياته ورسله. نعم، فلما كان القلب هو مستودع الإيمان كانت له قيمة عظيمة جدا، أعظم من قيمة البدن، بل هو الذي يرسل إشاراته إلى الجوارح: افعلوا أو لا تفعلوا، اكرهوا أو لا تكرهوا، أحب فلانا أو لا تحب فلانا. القلب هو مصدر الإشعاع، القلب هو مصدر الهداية، وهو كذلك مصدر الظلمة ومصدر الكفر ومصدر النفاق عياذا بالله تعالى. نعم، فالإيمان والعقيدة الصحيحة التي ندعو الناس إليها وأن يتوحدوا عليها ومن خلالها، هذه العقيدة هي التي تبعث في النفس الطمأنينة، الطمأنينة وانشراح الصدر. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي، والرضا محله القلب، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ذاق طعم الإيمان. من رضي بالإسلام، طب واللي مش راضي بالإسلام وعايز العلمانية والليبرالية والعفريت الأزرق، هنقول له إيه ده؟ ده ذاق طعم الإيمان؟ ده مؤمن ده؟ أبدا أبدا، ولا كرامة ولا كرامة، وروحوا قولوا اللي أنتوا عايزينه. أبدا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وإذا رضيت بالله ربا رضيت بشرعه وآمنت بشرعه وحكمت شريعته، وإلا يبقى أنت كذاب، إنسان بتكذب على مين؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. تصريحات ممن يتسمون بأسماء إسلامية في ظل الهجمة الكافرة الصليبية على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، يقول بعض من ينتسب إلى هذا الدين ظاهرا، أعظم وأفحش من قول هؤلاء الكفار في أوروبا وأمريكا. نعم نعم، إحنا كان بتقلنا في المعتقلات والسجون أكثر مما كان يقال في جوانتنامو، في جوانتنامو أكثر مما كان يقال هناك، لكن ما بنقولش كده عشان ما نفضحش، خلي الطريق مستور وخلي الدنيا تمشي، خلي الدنيا. والله العظيم ضباط أمن الدولة كانوا بيقولوا لنا أكثر مما كان يقوله ضباط أمريكا الكفرة الصليبيين لإخواننا الموحدين في سجن جوانتنامو. مستعدين نكتب المذكرات، مستعدين نفضح، لكن إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، ومنهم لله ويخلص منهم ربنا في الدنيا قبل الآخرة. نعم، هذه العقيدة، هذه العقيدة هي التي فرقت بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الشرك والتوحيد. هي دي العقيدة الوحيدة اللي ممكن تفرق، كما لها القدرة على التفريق، هي كذلك لها القدرة على أن تجمعنا جميعا. فيجب أن نجتمع عليه، لأننا أعلم الناس بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام. نحن مؤمنون مسلمون، فيجب أن نجتمع على ما نعتقد وعلى ما نقر بقلوبنا وجوارحنا وعقولنا وأفهامنا وأنفسنا وأرواحنا. نعم يا إخواني، هذه العقيدة هي التي دفعت سحرة فرعون لما هددهم لأصلبنكم في جذوع النخل، لما قال لهم أنا أولاد كذا وكذا هربطكم عن النخل وأقطع إيديكم رجلكم من خلاف، ماذا قالوا له؟ لا والله عشان خطرنا ومعلش عشان رب العيال وبتاعه ونمشي جنب العيط. قالوا فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي أنت عايزه يا فرعون يا مجرم، فاقض ما أنت قاض يا كافر يا مشرك، وأشرك مع الله نفسه. يعني فرعون لم يأتي بشريك آخر وصنم آخر يعبده، بل عبد نفسه. ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي لحد ما جريت من فوقي؟ شوف الغرور، نتيجة الغرور ونتيجة الكفر بالله، بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأرض. ما هو كان له بيت فوق النيل، كان فرعون بني بيت زي الفنادق اللي مبنية الآن، ولعلها كانت بيوت فرعون سابقا. فقال أليس لي ملك مصر، أنا الملك بتاع البلد دي، أنا الملك. شوف الغرور وقلة الأدب وقلة الدين. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يوم ربنا تبارك وتعالى وعشان الجزاء من جنس العمل يخلي الأنهار تمشي تجري من فوقيه وهو تحتها زي الكلب، زي الكلب. وربنا ينجيه لعبرة وعظة حتى يتعظ به الناس، حتى يتعظ به الناس. وكل اللي جاي بعديه مش عايز يتعظ، كل اللي جاي بعديه شايف اللي قدامه حصل فيه ايه ومش عايز يتعظ. ماذا نصنع؟ الله، حسني مبارك كان قاعد جنب السادات في المنصة، في المنصة، وكان بالإمكان أن يقتل برصاصة بيتسويش ثلاثة تعريفة، وجيه وتفرعن وبقى أسوأ وأضل من فرعون، وما اعتبر، وما اعتبر. وهذا القاتل قال له مش عايزينك أنت يا حسني، احنا عايزين ده، وضرب ده بالنار. يعني كان بإمكان يقول له أنت كمان احنا عايزينك تفضل تخ وتنتهي القصة على كده، لكن لا، ده هو ده لحكمة إلهية. فسحرة فرعون لما آمنوا بالله تعالى وآمنوا بموسى لم يخافوا تهديد ووعيد طاغية الأرض في ذلك الزمان. ليه؟ عشان العقيدة، عشان العقيدة، عشان التوحيد. ناس انتقلت بصدق وإخلاص من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك بفرعون إلى توحيد الإله جل في علاه. قالوا اعمل انت عايزه، يلا احنا ولا نعبرك في الجزمة القديمة، اعمل انت عايزه، اخرها ايه؟ موتة، معنى هنموت، لما نموت مسلمين احسن ما نموت كفار. وهكذا، ده انسان فاهم دينه. وخلي بالكم ان دي لحظة، لحظة الايمان، يعني لا درس في معاهد ولا في مدارس اسلامية ولا في الازهر الشريف، ما درسش في اي مكان، ده هي لحظة الايمان. وقع التهديد فوقع الرد، ورد على مين؟ وكان حد يعرف يرد؟ كان حد يجرؤ أن يرد على فرعون؟ نعم، في ناس موحدين كان بيعرف يرد على فرعون، ناس لأول مرة تسمع عن الإيمان والإسلام والتوحيد، عن الرسالة والرسل، عن الأنبياء والنبوات، أول مرة يسمعوا عنها، آمنوا بها، شرح الله تعالى صدورهم وأفسح قلوبهم لقبول الهداية والحق. فقالوا له، عرفوا ان هو صرصار ملوش قيمة، صرصار لا يملك هو لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك للآخرين؟ اما قضية القتل والموت والدماء، ده سنة الله عز وجل في الإيمان والكفر. اوعى تتصور ان الإسلام ده جالك كده على طبق من فضة ولا طبق من ذهب وقال لك يا محمد، يا إبراهيم، يا بيوم، يا محمدين، خذ الإسلام اهو. لا، الإسلام جالك بدرك وبحار من الدماء، دي سنة الله عز وجل. أي واحد ما يقدرش يخالف في هذا الكلام، وإلا هنجيب له عدد القتلى في الغزوات والحروب التي كانت بين الإسلام والكفر، المسلمين والكفار. كل هذه الحروب كانت عشان الإسلام، عشان نشر دعوة الإسلام، عشان وقوف الكفار في طريق انتشار دعوة الإسلام. الإسلام ما بيروحش يقاتل ناس في بيوتهم وهم قاعدين آمنين، آمنين مسالمين، عمر الإسلام ما قتل حتى حد على هذا النحو. إنما للإسلام أن ينتشر، للإسلام أن ينتشر، فمن وقف في طريق الإسلام قتل، قتل. نعم، عقيدة تخلص العباد من عبادة العباد وتحملهم على عبادة رب العباد، تدلهم وتهديهم على عبادة الواحد، الإله الواحد المستحق للعبادة. وهذا الصحابي الذي يقول جئنا لنخلص العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربي، لقد ابتعثنا الله، شوف الكلمة ابتعثنا، ابتعثنا، كنا فين؟ في ضلال، كنا في ضلال وشرك، والله تعالى ابتعثنا كما لو كان كل واحد منهم يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. وهذا فعلا شأن الأمة وخصائص الأمة، أن كل عالم من المسلمين يقوم مقام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد ابتعثنا الله تعالى لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اللي بيعبد فرعون لا يعبد ربنا، رب فرعون. اللي بيعبد كسرى لا يعبد رب كسرى. اللي بيعبد قيصر الروم لا يعبد رب قيصر الروم. شاء أم أبى، هو ربه شاء أم أبى، هو إلهه شاء أم أبى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله السماوات والأرض، لا إله غيره ولا رب سواه. نعم، فهنا عقيدة تخلص العبد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان وظلم الأديان الباطلة الأرضية الوضعية والقوانين والمحاكم التي أسست على غير تقوى لله عز وجل. نعم، إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. الإسلام كله عدل، حتى مع الخصوم. نعم، حتى مع الخصوم، مع الكفار والمشركين. نعم، مع الكفار والمشركين الإسلام كله عدل، كأن كله مصلحة فكذلك كله عدل. نعم، عقيدة من تربي المجتمع على الأخلاق الكريمة الطيبة، وهذا أسوتها وقدوتها الله تعالى يزكي فيقول وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا محمد لعلى خلق، لعلى دين عظيم، دين ما ترك شيئا، ما ترك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذه القاعدة فيقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله عز وجل وإلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله، يبعدكم عن الله وعن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. نعم، فالإسلام كله خير وكله مصلحة وكله رحمة. هذه العقيدة، عقيدة الإسلام، هي التي تدفعنا إلى توحيد الكلمة، إلى توحيد الكلمة وتوحيد الصف وتوحيد الهدف، والوقوف صفا واحدا أمام هذا المجتمع الكافر الذي يعد، يجب يا إخواني على المسلم والمؤمن الحق أن يمشي على هذه الأرض مرفوع الهامة، يستعلي بإيمانه وإسلامه على هذا الواقع الباطل الذي تعد به الأرض. نعم، ليس هذا من الفخر، وليس هذا من الرياء والكبر والعجب، وإنما هذا استعلاء بالإيمان، لأن الإيمان عال بطبيعته، فيجب على القلب والبدن الذي امتلأ إيمانا أن يمشي هكذا مرفوع الهامة، مرفوع الرأس، يستعلي بإيمانه وإسلامه وتوحيده لله على هذا الواقع الباطل الذي نراه هنا وهناك في بلاد الإسلام، قبل بلاد الصليب، وقبل بلاد الغرب والشرق، وقبل أمريكا. نحن هنا، نحن هنا في بلادنا نعاني من أزمات تلو الأزمات، وهذه الأزمات كلها مصدرها البعد عن الله والبعد عن شرعه، والبعد عن شرعه. سلط الله تعالى علينا كلابا، كلابا في الأرض يقولون نحن علمانيون، نحن ليبراليون، نحن عفاريزر. نعم، ويحاربون الإسلام والمسلمين بالليل والنهار، ولكنهم لا يجرؤون والوقت لا يسمح أن يعلنوا كفرهم بالله عز وجل وكفرهم بالإسلام، فلا زالوا يتمسكون بالإسلام ظاهرا، ولكنهم ينخرون في عظام الإسلام بالليل والنهار، يجتمعون سرا وعلنا ليحاربوا الإسلام ويزعزعوا ثوابت الإسلام وثوابت الأمة في قلوب وعقول الجيل الناشئ، الجيل الناشئ، كأنهم يئسوا من الجيل القديم، يئسوا منه، فإنما هم يبحثون الآن عن أبنائه وأبناء أبنائه ليضلوهم عن سبيل الله، فنحن لهم بالمرصاد. هذا ديننا، ديننا يأمرنا بهذا، إن سالمونا سالمناهم وإن حاربونا حاربناهم. نعم، نحارب بالكلمة وبالبنان وبالسيف، لا بأس، لا بأس بذلك إذا استدعى الأمر أن نحارب بكل ما نملك حتى نردع المعتدي المجرم المنافق الكافر ونضعه في جحر ضيق لا يخرج منه. وأما نحن فنمشي على الأرض مرفوع الهامة. كان عمر رضي الله تعالى عنه يفهم هذا المعنى، رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى رجلا من الصحابة أو التابعين يمشي مستكينا هكذا كان يعلوه بالدرة ويضربه ويضربه ويقول ارفع رأسك ارفع رأسك. نعم، وهكذا المسلم يجب أن يكون مرفوع الرأس لأنه يحمل الإسلام، فلا يذله ولا يهينه بل يعزه ويشرفه وينصره، وأن يكون عاليا فوق الأديان كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله. نعم، هذا ديننا، هذا ديننا. والمنصفون المعتدلون من أبناء الغرب الأذكياء يعلمون الآن أننا أصحاب الحق، وأننا نفهم القرآن حق الفهم ونفهم السنة حق الفهم. وأما الذين يخالفوننا فيما نقول فإنهم مرضوا على النفاق، فإنهم مرضوا على الرياء، مرضوا على خدمة السلاطين، ولكن السلطان الذي بيننا لا يريد من أحد نفاقا ولا رياء، لأنه منا ونحن منه، هو يفهم قضيتنا ونحن نفهم قضيته، لأننا جميعا أصحاب قضية واحدة وأبناء ملة واحدة. نعم، فهو لا يريد من أحد نفاقا، ولكن لما تربوا نصف قرن من الزمان على النفاق والرياء ومسح الأجواخ هم لا يستطيعون اليوم بين لحظة وضحاها أو بين ليلة وضحاها أن يتخلصوا من مرض عاشوا عليه أعمارهم كاملة، هم لا يستطيعون ذلك. عقيدة فيها ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله تعالى هو الذي يؤلف بين القلوب، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام دائما دائما: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، لأنه يعلم أن القلوب متقلبة، ولذلك سمي القلوب أن القلوب متقلبة ولذلك سميت إيه؟ سميت قلوب. فالعقيدة يا إخواني لا بد أنها مهمة جدا في حياة المسلمين، وهي الوحيدة التي يمكن أن تجمع شتات هذه الجماعات كلها تحت راية واحدة، تحت راية واحدة. بالأمس كنت في قنا، وأنا أحب الصعيد كما أحب وجه بحري وأحب بلدي وأحب أمتي جميعا جميعا، أحبهم جميعا لأنهم أمتي، لأنهم أنا، أنا هم وهم أنا، فالأمة كلها جسد واحد وشخص واحد. ولكن إذا كنت أنا بحروي فهواي قبلي، أنا أحب آبائي وأمهاتي وإخواني وأحبائي جدا في صعيد مصر كما أحب الريف المصري جدا. فأقول أنا كنت بالأمس بين إخواني وأحبائي وأعزائي في قنا وبعد خطبة الجمعة، وكنت أدعو إلى توحد الجماعات الإسلامية تحت راية واحدة ويعملوا بالقرآن والسنة، نفس دعوتي التي أدعوها في كل مكان، لأنها قضيتي، هي قضية الأمة وليست قضيتي أنا، هي قضية الأمة الآن. لا بد أن نرجع جميعا إلى منهج واحد وإلى عقيدة واحدة، وأن نكون صفا واحدا، لا بد. أنا سأوجه رسالة من هذا المنبر إلى كل إخواني العلماء والدعاة بالاسم، ولكن إذا تسنى لي ذلك في الأيام المقبلة، لأن الواجبات كثيرة جدا والأطروحات يعني أكثر من أن تحصر، والوقت ضيق جدا. أنا مطلوب من أقول كل حاجة في ساعة، ده أنا عايز أسجل عشان خاطر يعني ألحق أقول أي حاجة خاصة قبل ما الواحد يموت، ولا أي حاجة يكون عمل أي حاجة لأمته ولا لدينه ولا لإخوانه. فدعاني رجل بعد أن تعرف عليه وقال أنا فلان مسؤول جماعة الإخوان في قنا، ممكن تقف معانا في هذه الوقفة التي يعني تطالب بتطهير القضاء؟ قلت فورا ما الذي يمنعني من ذلك وأنتم تطلبون الحق وتعملون به وتعملون به؟ فرأيت أن الرجل قد تأثر بهذا الكلام جزاه الله تعالى خيرا، وأتى جميع إخواني من جماعة الإخوان المسلمين في الموقف وسلموا علي وحيوني تحية جزاه الله تعالى خيرا. أصلوا أهل الصعيد كلهم ناس طيبين وناس كرماء أوي 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 يعني. فأنا سعدت أيام سعادة بهذا اللقاء الحميم الذي جمع بين قلبي وقلوب هؤلاء. حقيقة أنا أحب أهل الصعيد، أنا أحب أهل الصعيد، وناس فيهم طيبة وفيهم أدب وفيهم إخبات، وأنا شعرت حقا أنني وهم شخص واحد. ولذلك أنا أرجو أن يقابل الإخوان المسلمين إخوانهم من أي جماعة من الجماعات ويعملوا، يعملوا صفا واحدا، يعملوا صفا واحدا، لأن هذه الأمة أمة واحدة ومنهجنا واحد، ولا يسعنا إلا هذا المنهج، لأن بغير هذا المنهج نحن على ضلال مبين، على ضلال مبين. فأنا طلبت من إخواني هناك كما رأوا منا روح التعاون وروح العمل صفا واحدا أن يكونوا كذلك لإخوانهم، وبلاش بقى حسابات اللي هي بالسحتوت وحسابات لا مصالح ومفاسد، وهذا صنم يا إخواني. بمجرد أن يثبت صحة الدليل لدينا والعمل لله عز وجل بالإخلاص والصدق واستقامة هذا الأمر على فهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فورا نعمل، نعمل لا نخاف من شيء. يعني أنت معقول ده عقيدتك بتقول لك كده؟ معقول أنت تعمل لله والله تعالى يخزيك والله تعالى ينصر عدوك عليك؟ أنت لا يمكن، ده محال يا إخواني، محال. ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة إلا وقد نصره الله، إلا غزوة أحد بسبب مخالفة الإسلام ومخالفة الشريعة. نعم خدوا عقابهم لما خالفوا أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يدفعوا الثمن لتكون سنة تتعلمها الأمة من بعده إلى قيام الساعة. فأنا ظني بالله أن الذي يعمل يمين بالله العظيم لابد أن ينصره الله عز وجل، كما أنني أؤمن إيمانا يقينيا أن الصدق منجاه، ما صدق أحد إلا ونجاه الله عز وجل. عقيدة، عقيدة مش كلام من شتات بنحفظها وخلاص. نعم هذه العقيدة يا إخواني قامت على أساس، على أساس، هذا الأساس وضعه لنا أبونا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله بس، لله، لا لجماعة ولا لطائفة ولا لفرد ولا لعالم ولا لجاهل ولا لأب ولا أم ولا زوجة ولا نهائي، كل أموري كلها في حياتي وبعد مماتي كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي وذبحي والأضحية، كل سنة وانتم طيبين، الحكاية كلها 12 يوم ولا 13 يوم عن العيد، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ويعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات والنصر والتأييد والثبات على منهج أهل السنة والجماعة في شرق الأرض وغربها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي، كل حياتي، عبادة وغير عبادة، كلها لله عز وجل، ومماتي لله عز وجل، لا شريك له، لا شريك له، لله لا شريك له، حتى لا تكون لله ولغيره، لا، قال لله لا شريك له حتى ينفي عنه الشريك، عشان ما تقولش ربنا قال لله وما منعش أن يكون معه إله آخر، لا، ده ربنا أفلها عليك. لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم هذا هو الأسلوب والمنهج والأصل الذي قامت عليه العقيدة الإسلامية، أن تجعل كل أعمالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك لله، لله مش لأحد، مش لأحد. والله العظيم أنت ستموت وحدك وتبعث وحدك وتقف في أرض المحشر وحدك وتحاسب وحدك وتدخل الجنة وحدك أو النار وحدك، أو النار وحدك، ولا حد نفعك، لا جماعة ولا طائفة ولا فرقة ولا أب ولا أم ولا أخ، كله هيهرب، كله هيهرب. فأنت من الآن اهرب، اهرب، ولذ بما ينفعك يوم القيامة، لذ بالمنهج، لذ بالعقيدة، لذ بتوحيد الله. قدم الله على كل أحد، قدم الرسول على كل أحد، على كل أحد أيا كان. يا رجل أنت ما عندكش دين، أنت ما عندكش دين. أنا ينبغي أن أقول هذا الكلام لمن لا دين له، وأما أنت فأنت مسلم واحد. الكلام ده المفروض أنه يبقى من مقررات العقيدة عندك. إزاي أحط آية بجوار قول رجل مهما بلغ في الولاية، مهما بلغ في الولاية؟ هذا الرجل دوره فقط أن يبين لي قول الله، فإن أصاب فهمي فهو ناقل عن الله عز وجل على عيني وراسي، وإن أخطأ فهو أخطأ في اجتهاده مأجور أجرا واحدا، وأنا أحبه وأحترمه وأجله. نعم، حتى وإن أخطأ، حتى وإن أخطأ. لماذا؟ لأنه بذل الوسع ونفذ منه الجهد في الوصول إلى الحق، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، أخطأ في ذلك، أخطأ في اجتهاده، والعلماء معرضون لهذا وذاك مع إثبات العلم لهم ومع إثبات الإمامة لهم. ما من إمام على وجه الأرض منذ الصحابة إلى يومنا هذا إلا ولكل عالم كبوة وكبوتان وثلاث وأربع وعشر، وهذا لا يؤثر على إمامتهم وعلمهم وهدايتهم في الأمة، وأنهم أعلام يستضاء بأقوالهم وأفهامهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أصحاب العقيدة يحصل لهم الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأنه لا يمكن يجتمع هذا وذاك، إما إيمان وإما شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان، بس انظر إلى كلمة يلبسوا، فيها معنى زائد عن معنى الاختلاط والتداخل. الذين آمنوا ولم يلبسوا، ولم يتخلل الشرك الإيمان، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، فأصحاب العقيدة لهم الأمن وهم مهتدون. فالبناء الأساسي في العقيدة الإسلامية هو التوحيد الخالص لله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه وبدنه وروحه وقلبه لله عز وجل وهو محسن. وهو محسن، ما معنى محسن؟ في حديث جبريل قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك، لأن الله تعالى مطلع على عباده، يراهم ويعلم سرهم ونجواهم. فإذا لم تكن ترى الله، لأنك لا ترى الله حتى تموت فتبعث، حتى تموت فتبعث، يراه أهل الإيمان ويحجب عنه أهل الجحود والكفر والنكران. قال وهو محسن. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فاعلم أنت أن الله يراك. ليس معنى أنك لا تراه أنه لا يراك، لا، العقيدة أن الله تعالى يراك وأنت لا تراه، فاعبده كما لو كنت تراه، اعبده وأنت على يقين أن الله تعالى مطلع إليك، فلا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك، اعبده وخف من الله عز وجل واستحي منه كما تستحي من الرجل العظيم في قومك، وهذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعبده بكمال المحبة وكمال الذل، لأن هذه العبادة الحقة، هذه العبادة وهذا الخوف هو الخوف الحقيقي المشروع في جنب الله عز وجل، أن تعبده بمنتهى الذل والحب. الذل والحب كيف يجتمعان؟ لا يجتمعان إلا في عبادة الله تعالى وحده. لكنك لو خفت من إنسان فأنت تتذلل له مع قمة البغض له، مع قمة البغض له، أنت ترفضه، أنت تبغضه، ولكنك تنافقه، ولكنك تبتسم في وجهه وقلبك يلعنه. أما الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فإن عبادته تعني كمال الحب مع كمال الذل، مع كمال الذل. دي أرقى أنواع العبادة، إخبات وخشوع وذل وانكسار بين يدي العزيز الجبار مع كمال الحب، الحب لذلك. يا سلام لما تسجد سجدة كده نص ساعة ولا ساعة تبكي فيها لله وتطلب فيها ما تشاء من الله، ومع هذا أنت تشعر أن روحك تسبح في السماء السابعة، روحك تسبح في السماء السابعة وأنت تبكي في الأرض، تبكي في الأرض ولكن روحك في مكان آخر. انظروا إلى حسن العلاقة، هو ذا الإحسان، هو ذا الإحسان. وهو محسن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالعقيدة هي أعظم الواجبات وأوجب الواجبات، ويجب جميعا أن نلتف حولها، لأنها بداية الإصلاح لهذه الجماعات الإسلامية، بل الأمة كلها، بل الأمة كلها. يا إخواني احنا عندنا فرصة ذهبية، ذهبية. أرجو ما نبقاش أغبياء وضع مننا زي ما ضعف مننا عشرات ومئات الفرص قبل ذلك، قبل ذلك. طلاب العلم في منتهى الغفلة وفي منتهى الكسل، الواحد فيهم يأنس ويدع ويركن إلى الراحة والدعة ويترك طلب العلم لحد ما تتقفل. أسأل الله تعالى أن يسلم ويعافي. نرجع نقول والله ده كانت قدامنا فرصة وضيعنا، وبعدين تبه احنا قدامنا فرصة. أرجوكم يا إخواني، أرجوكم. إخوانكم في سوريا يقولون نحن الآن في حاجة إلى الدعاة والعلماء اللي يعلمون الدين. ما هو المجرم ابن المجرم حال بينهم وبين كتاب الله، وبين كتاب الله سنوات طويلة، 60 و70 سنة، طلعت أجيال جيلين وثلاثة مش عارفين أي حاجة عن الإسلام خالص خالص. فالذي يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على الدعوة إلى الله وتعليم الخلق فورا فورا يتقدم إلى السفارات ويأخذ تأشيرة من السفارة التركية ويذهب إلى هناك يعلم الناس. إخوانكم بالليل والنهار يستغيثون لطلب الدعاة والعلماء والخطباء وطلاب العلم ليعلموهم. حاجتهم الآن إلى العلم وإلى الروح أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب وإلى السلاح أكثر. فاتقوا الله عز وجل أهل العلم في مصر. أنا أعلم جيدا أن هذا الشعب روح بدنه هنا وروحه هناك، روحه في الشام في أرض المحشر والمنشر، أعلم ذلك جيدا. لكنني أريد أن أترجم هذا إلى واقع على الأرض، إلى واقع يتحرك على الأرض. هم في حاجة إلى قلوبكم وأرواحكم وألسنتكم التي تنبض وتنطق بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، العقيدة يا إخواني هي كذلك سبب التمكين في الأرض. العقيدة طب في حاجة غيرها؟ أصلا هتكلفنا جامد قوي دي، هتكلفنا دماء طب ما تكلفنا، وإيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل، يعني هو يا قاتل يا مقتول، أمال إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إن قالوها نفاق يعني حسابهم على الله. نعم، قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنا امبارح لما كنت بسمع خطاب سيادة الرئيس وبيقرأ الآية دي أنا قعدت أضرب كف على كف. رئيس مصر بيقول آية إزاي؟ من إمتى؟ بأمارة إيه؟ بأمارة إيه؟ ده احنا عشنا عمرنا وأبائنا وأجدادنا كلهم أجيال، أجيال عاشت يعني 100 سنة وأكثر من 100 سنة ما فيش غير الديمقراطية والهباب العالي بس، لكن دين أبدا. ده اللي يجي ناحية القرآن والسنة السجون هي مفتوحة بالهبل، سجون اتبنت بالهبل. تحت الأرض 40 متر، ما كنتوش مصدقيني لحد ما شفته بعينيكم. وبعدين يجي رئيس مصري يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا شيء جيد جدا، جزاه الله خيرا. حاجة قالت رد الروح فينا، والله العظيم حاجة ردت الروح فينا، كتر ألف خيره يعني. نعم، ما هي أصلا؟ أقول لك هو رسالته، هو دينه. نعم، قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض، أن الأرض كلها يعني أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض يرثها عبادي الصالحون. فصلاح العباد لا يكون إلا بالعقيدة الصالحة النقية الصافية كما اتفقنا عليها، وهم ورثة الأرض والعاقبة للمتقين. يا إخواني أنا عايز الكلام ده يترجم لعقيدة، ما يبقاش مجرد آيات وحروف تقال هنا وهناك، تقال هنا وهناك. أنا عايز كل آية تقف عندها وتشوف دي مطلوب منك إيه، تؤمن بها إزاي، إيه الأثر المترتب على الإيمان بها، وما هو الأثر المترتب على ترك الإيمان بها وترك العمل بها، وهكذا وهكذا. الأرض يرثها عبادي الصالحون، إذن الأرض لنا، الأرض لنا لأننا أصحاب الدين وأصحاب العقيدة. ولعل يكون لنا تكملة لهذا الموضوع لأن الوقت قد نفد، وأنا أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.